مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج سواعدهن، والتي سنتحدث فيها عن الحمى القلاعية، الأسباب، الأعراض، الوقاية والعلاج. فأهلا ومرحبا بالجميع. مستمعين الأعزاء، المرأة الريفية هي القلب النابض للحياة الزراعية في قرانا، فهي التي تعتني بالمواشي، تحلب الأبقار وتوفر الغذاء لأسرتها ومجتمعها. لكن هذا الدور الحيوي تعرض لتهديد خطير بسبب مرض الحمى القلاعية، وهو مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الحيوانات ذات الظلف المشقوق مثل الأبقار والأغنام والماعز. هذا المرض لا يهدد صحة الحيوانات فحسب، بل يترك أثرا مباشرا على المرأة الريفية التي تعتمد على إنتاج الحليب واللحوم لتأمين معيشة أسرتها. فظهور البثور في الفم والأقدام والأثداء يؤدي إلى انخفاض إنتاج الحليب وفقدان الشهية عند الحيوانات والعرج، مما يضاعف أعباء المرأة الريفية التي تجد نفسها في مواجهة خسائر اقتصادية ونقص في الغذاء. الحمى القلاعية تنتقل بسرعة من حيوان لآخر عبر الاتصال المباشر أو من خلال الأدوات الملوثة وحتى عبر الهواء، وهو ما يجعلها تهديدا حقيقيا للثروة الحيوانية وبالتالي لأمن الأسرة الريفية الغذائية والاقتصادية. لهذا فإن حماية المواشي بالتحصين والعناية وأيضا عزل الحيوانات المصابة لا يعني فقط الحفاظ على صحة الحيوانات، بل يعني أيضا حماية المرأة الريفية وأسرتها وضمان استمرارية دورها المهم في المجتمع. للحديث أكثر مستمعين الأعزاء عن الحمى القلاعية، معنا هنا في الأستوديو الدكتور البيطري فاروق غالب البورة، مدير إدارة صحة الحيوان في مكتب الزراعة هنا في محافظة تعز. ولكن كالعادة قبل أن نبدأ الحوار والنقاش، نستمع لهذا الاستطلاع الميداني الذي أجرته الزميلة هي سمينة المعمري.
الأمن الغذائي، نعم تهدد الأمن الغذائي بشكل كبير، لأن المرض يصيب الحيوانات مثل الأبقار والأغنام والماعز، يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية ونفوق بعض الحيوانات في الحالة الشديدة، توقف التصدير أو انخفاضه بسبب القيود الصحية. كل هذا يؤثر على توفر الغذاء وأسعار المنتجات الحيوانية.
الحمى القلاعية هي تصيب الحيوانات خاصة في الأرياف. أنا عندما كنت أعيش في الريف كنت ألاحظ هذه الحمى تصيب الماعز أو الأبقار، ولكن أكثر إصابات هي الماعز. الأغنام بشكل عام تصاب في اعتبار تقرحات في الفم وتقرحات في القدم، يسبب لها عرقان أثناء المشي، وهي تنتقل بين الحيوانات بسبب الاقتراب عبر الهواء، الاقتراب المباشر أو شرب الماء بإناء واحد. فهذه الأمراض نلاحظها كنا كثير في المواشي في الأرياف، ولكن يعني تستمر يعني وقت محدد ثم تنتهي، ولكن يعني تسبب مضاعفات. مثلا المصاب كانت ماعز أو جمل أو بقرة، فيسبب لها أول شيء جفاف في الحليب، ثاني شيء تنحف جسديا. فهذا هو الحمى الأكثر انتشارا في الأرياف وخاصة بين الحيوانات.
الحمى القلاعية مرض فيروسي معدي معروف، يصيب بشكل مباشر أو بشكل رئيسي الحيوانات مثل الأبقار الأغنام والماعز، فيعتبر من الأمراض الخطيرة لأنه يسبب خسائر كبيرة للمزارعين ومربي المواشي سواء في الإنتاج أو في صحة الحيوانات.
وعندنا جيران يعملوا بالمواشي بس ما بيبهنش هذا المرض اللي قلت له، يعني الحمى القلاعية بقى عندنا إحنا مرض يسمى القراب، يختل زلقل عقل باي يمرضين لما يودينها للموت، بس ما يذبحونها إنش لقينا كقربانات ما يأكلونها إنش خلاص يخلونها يموتين. يعني بس البهائم يجيبها قراب يقولوا انها معدي، بس انا ما اعتقدش انها يعدين البهائم لانها ياكل منها هنا البهائم، هذا نحد نذبح هنا كل بن هنا ناكل، يعني ما يمكنش يعدين البشر يعدين بينتهن البين.
الحمى القلاعية مرض فيروسي معدي جدا يصيب الحيوانات ذات الظلف المشقوق مثل البقر والاغنام والماعز، يعد من اخطر الامراض الحيوانية من حيث سرعة الانتشار. الحيوانات التي يمكن أن تصاب بالحمى القلاعية الأبقار والأغنام والماعز والجاموس. قد تنتقل الحمى القلاعية إلى الإنسان في حالات نادرة جدا يمكن أن يصاب الإنسان بهذا الفيروس، ولا يعتبر مرض خطير على الإنسان على البشر، وعادة يكون يحصل عند ملامسة الحيوانات المصابة بشكل مباشر، وتظهر أعراض لدى الإنسان تكون خفيفة وشبه أعراض الإنفلونزا في أغلب الأحيان.
المرض هذا يجيب الأغنام، يجيب القراش، ويندو لهم علاجات، ولما يندو لهم علاجات إنه يودي للوفاة، وفاة الأغنام. ويجي لهنا هذا مرض السقال، السقال اللي يجي لهن بالحلوق، ويعني لما فيش علاجات، كان زمان ما فيش علاجات كان يموتين، لكن الحمد لله ذحين قدبوا بيطريين، يعني أي مرض يعرفوا البيطري يندي لهن علاج.
مستمعين الأعزاء، نرحب بكم إلى هذه الحلقة من برنامج سبع الدهن، والتي سنتحدث فيها عن الحمى القلاعية، الأسباب، الأعراض، الوقاية والعلاج. وباسمكم مستمعين الأفاضل نرحب بالدكتور البيطري فاروق غالب البورة، مدير إدارة صحة الحيوان في مكتب الزراعة هنا في محافظة تعز. أهلا ومرحبا بك دكتور.
أهلا وسهلا
دكتور. استمعنا إلى الاستطلاع الميداني الذي أجرته الزميلة ياسمين المعمري، ما هو تعليقك على ما جاء في هذا الاستطلاع؟ إذا كان هناك معلومة صحيحة نؤكدها، وإذا كان هناك معلومة خاطئة نعمل على تصحيحها، تفضل.
هو يعني تصحيح لبعض المعلومات في بعض الاستطلاعات، انه يقول انه الحمى القلاعية تصيب الأغنام والماعز فقط، لكن الحمى القلاعية معروف انها تصيب الحيوانات الكبيرة اللي هي الثيران والعقول والأبقار. طبعا هي اسم يعني تسبب ارتفاع شديد في درجة الحرارة، وقد هو من اسم الحمى، يعني حمى معناه ارتفاع شديد في درجة الحرارة. لكن في بعض الاستطلاع انه يقول للسبب الخارجي، احنا ما نهتم بهم ولا نهتم بتربيتهم، يهتموا فيهم الدول المسيحية هذم، لكن احنا ما قدر صدنا شيء حالة ولا تدخل في بلدنا خنازير او يعني من هذا القبيل. ف هي متخصصة في الحيوانات الكبيرة، فطبعا هو والعلامة المميزة للحمى القلاعية اللعاب المتدني من الفم. طبعا يكون اللعاب هذا المتدني من الفم ليس متقطع، ولكن يكون يعني من الفم حتى الأرض. طبعا هذا اللعاب إذا شفته على أشعة الشمس تلاحظه يعني براق لامع، لعاب لامع براق، والفيروس كله في هذا اللعاب. طبعا الإصابة بعد أسبوع، طبعا فترة حضانه تقريبا 10 أيام، بعد أسبوع تنتقل الإصابة من الفم إلى منطقة الظلف المشقوق، فتبدأ تطلع حبة صغيرة في الظلف المشقوق، تكبر هذه الحبة وتفقس، فطبعا لما تفقس تشكل جراح ما بين الظلف، حتى إنه الحيوان ما عاد يستطيع إذا مشى يمشي متلكئ في المشية، يعني مشي بصعوبة، حتى إنه يستسلم ويبرك في الأرض وما يقدرش إنه يقوم أو إنه يمشي بسبب الإصابة في الظلف. طبعاً تكون هنا اللسان والحنك والوسادة السمنية للحيوان كله مصاب بتقرحات، يعني جروح كله، واللسان حتى إذا خرجت من الفم تتدلي، ما يستطيعش الحيوان إنه يرجع ثاني مرة للفم، تبقى خارج الفم متدلية وعليها بقع من التقرحات، والفيروس شغال داخل الحيوان، والحيوان لا يقدر لا يقوم ولا يأكل ولا يشرب بسبب هذه الجروح، وسبب إنه الأضلاف يعني مصابة، فبالتالي يكون إذا لم يعالج الحيوان يكون الموت حتمي. واحنا نقول انه يعالج الحيوان بالنسبه لهذا علاج بسيط جدا، طبعا هو هنا اللقاح اهم شيء، ما لا علاجه الا باللقاح الفيروسي. هنا نقول انه يعالج الحيوان، يجيبوا هذا شب الفؤاد ويلكدوه، تمام، يلكدوه حتى يصير زي الدقيق، وبعدين يخلطوه مع قليل زيت حتى تتشكل عجينة أو ما يسمى بالمرهم. يخلط هذا المرهم ويعمل إلى المناطق التقرحات في الفم، يعني صباحا ومساء لمدة 3-4 أيام، تلاحظ إنه الجرح قد شفي وبدأ الحيوان يأكل شوية. ولا ننسى إن إحنا لازم نعطي للحيوان ولو قدر قارورة كبيرة من المي مضاف إليه سكر، وحتى تذوق الماء يكون حالي، وكأننا أعطينا للحيوان.
لماذا الماء الحالي؟
مغذية، والمغذية الأساسية هي ماء وسكر. فهذا الماء والسكر يعني يجيب سعرات حرارية للحيوان ويكسب الحيوان طاقة، ومما يساعده على الشفاء وعلى عدم انهيار في الجهاز المناعي، إضافة إلى بعض المضادات الحيوية التي تعطى كعلاجات ثانوية وليس أساسية، لأنه قلت أنا الأساسية أنه هو اللقاح فقط. لكن يعني الإصابة موجودة وما تلقاش الحيوان، نجيب المضادات الحيوية كعلاجات ثانوية إضافة إلى الفيتامينات مع الأملاح للحيوان والمي والسكر والاهتمام بالحيوان وتقديم للحيوان عليقة يعني خضراء، مش يعني تروح تجيب له عليقة جافة يابسة حتى أن تزيد تشكل لنا القروح، ولأن الحيوان ما قدر يتناوله مع القروح. فبقدر الإمكان ساعد الحيوان حتى أنك لو تغرزه أنت بيدك شوية شوية بعد ما يشفى التقرعات هذين، فيميل الحيوان إلى الشفاء ويعود إلى حالته الطبيعية. أما إذا أهمل الحيوان فبالتالي معروف انه الحيوان الفيروس لازال شغال والاكل والشرب ما فيش، فيستسلم الحيوان للنفوق ويموت الحيوان. ونحن ننصح الاخوه المربيين اذا ظهر هذا المرض في الحمى القرعيه، يعتبر الحمى القرعيه من الامراض الذي يجب التبليغ عنها فورا، حتى يقول لك يا اخي انا مش قادر اجي لك لمكتب الزراعه، انا مثلا بالعزاعل ومكتب الزراعه، يا اخي لا تجيش لمكتب الزراعه، انت بلغ السلطه المحليه عندك، بلغ الشيخ، بلغ عاقل الحاره، انه والله وجدنا هذه الحالات اللي قال عليها الدكتور انها حمى قرعيه، خاصه اللعاب المتدلي، هذه صفه مميزه جدا جدا للحمى القرعيه. تبلغ عنا سلطة محلية تقوم بدوره يعني بتوجيه إلى تبلغ إلى إدارة مكتب الزراعة، ومكتب الزراعة اتخذ الإجراءات. بالتالي أنا أنصح المربيين إنه الفرشة حق الحيوان ملآنة بالفيروس هذا الموجود، لأنه الفيروس كله في اللعاب، فلازم تغير الفرشة بشكل يومي، والفرشة التي تغير لازم تغير تكون بعيد عن القرية وتحرق حرق لقتل الفيروس ومن انتشر، لانه ينتشر عن طريق الهواء. فلازم يغير الحيوان، تساعد الحيوان على الشفاء بتغيير الفرشه بشكل يومي، وحرق الفرشه الاولى يوميا، تحرق بعيد عن القريه وتحرق، وتكون هنا قد انت نقول عليك انك فعلا مربي. لانه في بعض المربيين يعني نجي مثلا لاصابه الضرع، يقول لك والله دكتور في تخثرات قلب الضرع، يقول لك يلا ها اليوم بتشفى بكره بتشفى، والحاله تزداد حتى انه يوصل الضرع الى مرحله القيح والدم، يعني يحلب قيح ودم. فانت لو جيت بالبدايه ما كلفكش العلاج كميه كبيره من الفلوس ولا كميه كبيره من الوقت، حاجه بسيطه وقضت على الحال، لكن بقائك بالفتره هذه اليوم بشفاء بكل شيء حتى وصلته الى مرحله انه يجيب قيح دم، معناته انت بتستهلك ادويه كثيره ووقت كبير، وبتتعب مع الحيوان وبتخسر مع الحيوان. وهذا كله يعود الى وعي المربي. انا يعني لا يمكن اشوف الحيوان يعني امام المريض واسكت واقول اليوم بكره وبعده بكره، والحاله ستزداد
وعندما يكون العلاج مبكرا
ويؤدي الى نفوق الحيوان. واصبحت الحيوان ماشيه رخيصه، يعني الثور مقدر 2-3 مليون ريال، يعني تعتبر كارثه بالنسبه له.
نعم. طيب، بهذا الكلام تعرفنا على مرض الحمى القلاعية، وتعرفنا أيضا على الأعراض البارزة لمرض الحمى القلاعية وكيف ينتقل بين الحيوانات. ينتقل عن طريق الهواء أم أن هناك طرق أخرى لكي ينتقل من حيوان لآخر؟
ينتقل عن طريق الهواء، وينتقل عن طريق الملامسة، خاصة في الحظيرة، الحظيرة تكون صغيرة، فيكون الملامسة يعني بالحيوان، مخطم الحيوان هذا مع مخطم الحيوان هذا، ويسبب عن طريق التنفس والملامسة بين الحيوانات، هذه تؤدي إلى انتشار الإصابة. فلذلك نيش نقول إنه أي حيوان مريض لازم يشال من حيوانات ويعزل في مكان لحاله، ويكون مأكله لحاله ومشربه لحاله حتى يشفى الحيوان ويعود بين القطيع وهو صحيح.
نعم، هل تختلف دكتور فاروق الأعراض بين الأبقار والأغنام والماعز أم أن الأعراض سواء؟
الأعراض يعني طبعا متساوية، ولكن الحيوانات الصغيرة تبقى يعني أقل خطورة، لأن الخطورة كامنة في الحيوان في الحيوانات الكبيرة بالنسبة للأبقار والثيران والعقول، لكن الحيوانات الصغيرة تبقى مقاومة نوعا ما لمرض الحمى القلاعية بعكس مرض اللسان الأزرق. مرض اللسان الأزرق هذا يعني مرض فيروسي طبعا وينتشر في الحيوانات الصغيرة الأغنام والأمواج، لكن الحيوانات الكبيرة تكون مقاومة للمرض ولا تصاب بهذا المرض الحيوانات الكبيرة.
نعم، كيف يتم التشخيص دكتور، تشخيص المرض ميدانيا، وما أهمية التحاليل المخبرية في تأكيد الإصابة إصابة الحيوانات بهذا المرض الحمى القلاعية؟
والله احنا نأخذ يعني خزعة من مكان التقرحات الموجودة على الشفاء واللسان، نأخذ خزعة ونحفظها في السائل ونوصلها إلى المختبر، والمختبر يقوم بالكشف ويدي لنا النتيجة إذا كانت إيجابية أو سلبية، لأنه معك مرض الإكتيميا، الإكتيميا السارية هذه طبعا سموها سارية لأنها تسري تنتشر إذا لم يوقف وتحصل البؤرة المرضية هذه. فهذا المرض الإكتيميا يعني يتشكل يعني التقرحات والموجودة على زوايا الفم، ف يعني تكون الأعراض متشابهة مع الحمى القلاعية نوعا ما، فلكن في التشخيص المخبري يعتبر هو الفاصل. وهذا بالنسبة احنا كبيطريين فاحنا نعرف نميز الحمى القلاعية، يعني على طول نقول له هذه حمى قلاعية خاصة بالأعراض المميزة الموجودة وارتفاع درجة الحرارة الكبيرة، لأنه قد اسمه حمى والحمى معناته ايش؟ ترفع حراري. ولا هذا الحيوان يكون مصاب بترفع حراري كبير، فنقدر نميز ما بين نفرق ما بين الاكتيبيا وما بين الحمى القلاعية، وايضا يشتبه في بؤ الطاعون المقترط الصغيرة. طاعون يتشابه، لكن برضو احنا نعرف انه الحيوان
ما هو التشابه بينهما لكي يعرف المزارع والمزارع؟
التقرحات الموجودة في الأغنام هي شبيهة بالتقرحات الموجودة في الأبقار، لكن الخطوط الدمعية الموجودة في الطاعون المقترط الصغيرة غير موجودة في الحمى القلاعية. غير موجودة. الإسهال طبعا احنا نعتبر انه اي مرض ممكن يسبب إسهال، حتى الندى الموجود على الحشائش اذا واحد خرج في ايام في فصل ايام الشتاء ويرعى الحيوان في وقت بكير، يعني يقوم الحيوان يلتهم الأعشاب هذه مع الندى فيسبب إلى زيادة الحركة الدودية للأمعاء وبالتالي يسبب إسهال. وأي مرض يكون عرضة للإسهال، الإسهال ما يعتبرش يعني صفة مميزة لأي مرض، ممكن الإسهال يحدث بأي مرض.
فصل ومن ثم نعود.
لو على قلبي داب في هواك وكفاية للوصار وعلى دعيايا هو عيوني حنين وغرام مشتاق لعنيك قلبي نادالك حني في يوم وتعالى وديك روحي بس تعالى اللي بحبك تاني كفاية عشت كتير من قبلك بحلم بيك تبعد عني ليه طب ما أنا قدامك بسأل قلبك إيه أحلامك لو تتمنى دنيا حلها تكون في إيديك
معنا الأعزاء إلى هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الحمى القلاعية الأسباب الأعراض الوقاية والعلاج ونرحب بالدكتور البيطري فاروق غالب البورة مدير إدارة صحة الحيوان في مكتب الزراعة هنا في محافظة تعز. أهلا ومرحبا بك دكتور.
أهلا وسهلا.
دكتور هل توجد سلالات مختلفة من الفيروس الذي يؤدي إلى الإصابة بالحمى القلاعية وما مدى تأثيرها على انتشار المرض؟
بالنسبة لفيروس الحمى القلاعية،
نعم، هل هناك سلالات مختلفة من هذا الفيروس أو الفيروس أم هو نوع واحد فقط أو سلالة واحدة؟
لا هو
واحدة؟
يعني لو زي ما قلت لك له أربع أنواع أو أربع عترات بالنسبة للحمى القلاعية. فطبعا إحنا ما ليس يوجد لدينا المختبرات على أساس أن نعرف إنه الحيوان هذا إيش اللي حدد الكمية العترة الموجودة، وليس يوجد لدينا لقاح في المكتب للحمى القلاعية، ولكن هذا اللقاح يعتبر لقاح تجاري يشترى مثل الريبيتس ريحق داء الكلب، برضو هذا تجاري لا يوجد معنا، ويوجد معنا زي ما وضحت لك غير نوعين فقط من اللقاحات اللي هو لقاح الطاعون المكترث الصغيرة ولقاح الجدري.
نعم، ذكرت بأن لا يوجد لديكم لقاح وإنما اللقاح تجاري، كم مرة يجب أن يتم تحصين المواشي بهذا اللقاح لقاح الحمى القلاعية؟
طبعا يعني طبعا أفضل شيء بعد الولادة بسنة تقريبا يمكن يلقح الحيوانات ضد الحمى القلاعية أو ضد الجدري أو ضد الطاعون. لازم إنه إحنا نبدأ بالتلقيح قبل ظهور الإصابة، حتى إنه لو ظهرت الإصابة يكون الحيوان قد لقح واكتسب جسمه على أجسام مناعية تحمي الحيوان من هذا المرض. فتجي تشوف القرية الذي لقحت الحيوانات قبل ظهور المرض بعكس القرية، ينتشر القرية هذيك والقرية هذيك يكون سليمة ما فيش لأيش، لأنه أخذت الحيوان حصته من اللقاح بعكس القرية الثانية الذي لم يلقح فيها الحيوانات.
نعم، وهل التحصين أو أخذ اللقاح يضمن حماية كاملة من الإصابة بهذا المرض مرض الحمى القلاعية؟
طبعا يعني اللقاح يعني بشكل عام يعني يكسب الجسم أجسام مناعية وبالتالي تحمي الحيوان من أي مرض مباغت أو مفاجئ، وخاصة نحن نركز على الحيوانات المستوردة. حيوانات البلدية يعني نادرة الإصابة فيه جدا، لكن الحيوانات المستوردة هي هذه اللي نحن نعاني منها، خاصة في الدودة الشريطية، خاصة في الحمى القلاعية إذا كانت حاملة الإصابة، في بعض الأحيان تكون حاملة الإصابة لكن لم تظهر الأعراض، فتظهر الأعراض بعد فترة. فهنا لازم يكون دور الطبيب البيطري مهم جدا، ووجوده مهم جدا في مثل هذه المنافذ والمداخل للبلد، حتى يتم فحص الحيوانات الداخلة إلى البلد، والحيوانات اللي مشبوهة أو مصابة ممكن أن لا يسمح لها بدخول البلد، حتى لا تعدي لنا الحيوانات وتسبب لنا خسارة اقتصادية كبيرة في الثروة الحيوانية.
إذن لا توجد، ما دام اللقاح غير موجود لا توجد هناك حملات تحصين لهذا المرض؟
لا توجد حمل بالنسبة للقلاعية، لا توجد حملات تحصين.
طيب كيف يمكن دكتور للمرأة الريفية أن تساهم في الوقاية من هذا المرض لمواشيها؟
زي ما قلت لك إنه زي ما يقولوا الوقاية خير من العلاج.
نعم.
فيجب على المرأة الريفية أن تقوم بدورها الصحيح والتام من اتجاه الحيوان، يعني لازم يوميا تشاهد الحيوانات حقها، لازم يوميا يعني تعمل نظرة على الحيوانات، تشوف أي نوع حيوانات مصابة، أي نوع حيوانات سليم. في بعض الأحيان تنزل يعني صاحبة الحيوان إذا سمعت صوت شخير صور شخير أو سعال للحيوان تنزل إلى الحدث وتحدد نوع الحيوان اللي في بول التهابة الرئوية، هذه يجيب الشخير والسعال وتحاول أنه تسحبه لبعيد، وهذا نوع يعني ممتاز جدا من بالنسبة لهذه المرأة الريفية أنها قامت بدورها وعزلت الحيوان المريض عن الحيوان السليم، وتقوم بعلاج الحيوان المريض هذا حتى يشفى ويعاد إلى القطيع.
نعم، وماذا عن الدور الذي ينبغي أن تلعبه المرأة الريفية في توعية مثلا أفراد أسرتها، توعية الجيران حول خطورة هذا المرض، مرض الحمى القلاعي، وأيضا طرق الوقاية منها؟ ماذا عن الدور الذي ينبغي أن تفعله المرأة؟
طبعا احنا من خلال الدورات التدريبية اللي نقوم فيه به والعملية التحصين نحاول ان احنا نجذب جزء من النساء ونعمل لهم توعية، فهذا العمليات أصبحت يعني طبعا من خلال المناقشة والأسئلة لهم أثناء الدورة نعرف والله إنه هذون النساء قد كسبوا خبرة. لما تجي تسأل عن سؤال يعني إيش الحمى القلاعية هذه، إيش أعراضه، كيف الوقاية منه، فتلاحظ إنه تجاوب إجابة يعني ممتازة من حيث ما سمعت من الطبيب، وهي بالتالي تقوم بدورة بنشر هذا الكلام إلى المربيات الأخرى الذي لم يستطيعوا الحصول المجيء إلى الدورة التدريبية، لأنه الدورة التدريبية لها حجم معين يعني 15 شخص أو إلى إذا كثر 20 شخص، فهذا الدورة إنه يعني تفهم من الطبيب هذا الشيء اللي أخذت من الطبيب وتقوم بنشر الوعي إلى النساء الأخرى، فيكون يعني يكتمل النشر والوعي الصحي عند المربيات بشكل كامل.
إذن هناك برامج توعوية. طيب ماذا عن وجود أيضا دعم تقدم الجهات المختصة للمرأة الريفية في هذا المجال، في مجال الوقاية من مرض الحمى القلاعي؟ هل هناك أيضا جهات تقدم دعم لهذه المرأة؟
الدعم يعني للأسف يقدم عن طريق المنظمات.
عن طريق المنظمات.
وليس عن يعني عن طريق إلا إذا وجد يعني إذا في منظمة تقاتل عندها الوقاية بالدعم، إحنا ممكن نقدم الدعم للناس هذم. لكن لو ما فيش في معانا زي ما قلت لك منظمة الصليب الأحمر مشكورين جدا على كل الجهود اللي يبذلوها ويقوموا بعملية التحصين بشكل دوري، فهذا يعني شيء عمل ممتاز جدا ويكون مثابرينهم في العمل، فلهم من الشكر والتقدير الكبير والله.
نعم دكتور فاروق، هل يوجد علاج فعال للحمى القلاعية أم يقتصر التدخل فقط على التخفيف من الأعراض؟ وما هي الأدوية المساعدة لذلك؟ هذا ما نود أن نتعرف عليه من خلالك بعد أن نعود من هذا الفصل. ورقة خضراء، دور المحميات الطبيعية في الحفاظ على الحياة البرية والتنوع البيولوجي. مستمعينا الكرام، تلعب المحميات الطبيعية دورا بالغ الأهمية في الحفاظ على الحياة البرية والتنوع البيولوجي، خاصة في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه كوكبنا. فالمحميات ليست مجرد مساحات مغلقة، بل هي ملاذ آمن للكائنات المهددة بالانقراض، وبيوت طبيعية تحميها من الصيد الجائر والتدمير البيئي. المحميات تحافظ على النظم البيئية المتكاملة، مما يساهم في استقرار المناخ وأيضا تنقية الهواء والماء وحماية التربة من التعرية. ومن خلال حماية الغابات والأراضي الرطبة، تساعد المحميات في امتصاص الكربون وأيضا التخفيف من آثار التغير المناخي. ومن هنا يبرز دور المرأة الريفية التي تعيش في قلب هذه البيئات وتتعامل يوميا مع الأرض والزرع وأيضا الحيوانات، فهي الحارس الأول للتوازن البيئي من خلال ممارساتها الزراعية التقليدية وأيضا استخدامها الرشيد للموارد الطبيعية وحرصها على توريث قيم الحفاظ على الأرض للأجيال القادمة. المحميات الطبيعية أيضا بيئة مثالية للبحث والدراسة العلمية، وفي الوقت نفسه تمثل وجهات سياحية تفتح فرصا اقتصادية جديدة. المرأة الريفية مستمعين الأعزاء يمكن أن تكون شريكا فاعلا في هذه الفرص، سواء من خلال السياحة البيئية أو إنتاج الحرف اليدوية المحلية أو تقديم المنتجات الزراعية الطبيعية للزوار، مما يعزز دخلها ويحسن أيضا من مستوى معيشة أسرتها. لكن تواجه الحياة البرية تحديات كبيرة، أبرزها الصيد الجائر الذي يؤدي إلى انخفاض أعداد الحيوانات بشكل خطير، وفقدان المواطن الطبيعية بسبب إزالة الغابات والتوسع العمراني، إضافة إلى التغيرات المناخية والحرائق. وهنا تبرز مشاركة المرأة الريفية في حملات التوعية المجتمعية وفي برامج إعادة التشجير وحماية أيضا الموارد كركيزة أساسية في نجاح أي جهود للحفاظ على البيئة. حماية المحميات الطبيعية ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة تبدأ من الريف، حيث المرأة الريفية تقف في الصف الأول بروحها الصامدة وعلاقتها المتجذرة مع الأرض، لتكون صوتا للطبيعة وحامية لها من التدهور والانقراض.
إلى ما لا نهاية الحب، إلى ما لا نهاية الشوق، يا أجمل من سكن هالقلب وطوقني بحنان طوب. إلى ما لا نهاية الحب، إلى ما لا نهاية الشوق، يا أجمل من سكن هالقلب وطوقني بحنان طوب. أحس إني أمد يدين واتبسم وأغمض عين، وفجأة طير بجناحين وتاخذ موجودي حضنك ولقياك. حبيبي عيون وغيرك انت ما يشوفون حبيب انت اختصرت الكون وصارت دنيا دي دنيا حبيبي خذني وديني لعالم عمري ما شفته حبيبي حبيبي خلني احكي لك كلام
نرحب بكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج سواعدهن والتي نتحدث فيها عن الحمى القلاعية الأسباب الأعراض الوقاية والعلاج نرحب بكم ونرحب بالدكتور البيطري فاروق غالب البورة مدير إدارة صحة الحيوان في مكتب الزراعة هنا في محافظة تعز أهلا بك دكتور مجددا
أهلا وسهلا
دكتور كما سألتك قبل أن نطلع بالفاصل هل يوجد علاج فعال للحمى القلاعية أم يقتصر فقط التدخل على التخفيف من الأعراض وما الأدوية المساعدة لذلك دكتور
بالنسبة للعلاج لا يوجد علاج يعني مش للحمى القلاعية كل الأمراض الفيروسية ليس لها علاج ولكن لها يعني علاجات ثانوية وإنما العلاج الصحيح هو عملية التحصين لكن احنا نقوم زي ما قلت لك بالمعالجة معالجة ثانوية بالمضادات احدى المضادات الحيوية المناسبة طبعا مش اي مضاد حيوي نستخدمه لا في كل مرض له يعني مضاد حيوي مناسب زي ما تعرفي انه في بكتيريا ايجابية الجرام وفي بكتيريا سلبية الجرام ففي بعض مثلا وفي يعني مضادات حيوية تكون واسعة الطيف زي البنسلين هذا اللي يقول يعني لما تشوف يعني يقول لك واسع الطيف يعني ممكن يقضي على ايجابي الجرام وعلى سلبي الجرام
نعم
هذا بالنسبه للمضاد الحيوي واسع الطيف فنحن يعني نشوف المضاد الحيوي المناسب لكل مرض ونعطي للحيوان ليس كعلاج ولكن يعتبر كمقاومه للحيوان زياده مقاومه الحيوان ونحن نخاف انه يعني جهاز المناعي مع المرض حمى القلاع يضعف الجهاز المناعي وبالتالي يعني نخاف انه تظهر امراض اخرى كامنه يعني كامنه كانت مخبايه في الجسم مع ضعف الجهاز المناعي تقوم تنشط هذه الامراض الكامنه وتقوم تظهر وتزيد من الطين بله امراض اخرى الى جانب مرض الحمى القلعية فنحن يعني نقوم على طول بالمضادات الحيويه هذه والفيتامينات واعطاء الجلوكوز او الماء والسكر للحيوان والنظافه بشكل يومي للحيوان نظافة الحظيرة اللي موجودة فيها يعني تكون نظيفة ومعقمة هذا كله يساعد على عملية الشفاء للحيوان وإنه يكون مقاوم للمرض إذا أتى المرض مرة ثانية يكون قد اكتسب مناعة بالنسبة لهذا المرض الموجود وهذا هو الإجراء اللي نتخذه بالنسبة للأمراض الفيروسية لأنه ليس يوجد هناك علاج فعال للأمراض الفيروسية غير اللي هو عملية التحصين
دكتور فاروق كم تستغرق فترة التعافي وهل يمكن أن يصاب الحيوان مرة أخرى بعد الشفاء؟
بعد يعني بعد العلاج يعني يصبح الحيوان مقاوم نوعا ما إلا إذا لم يهتم بالحيوان ما فيش يهتم بالحيوان من حيث التغذية لأنه التغذية والحيث التغذية المركزة اللي هي العلاقة المركزة والعلاج وفي بعض الأحيان يقوم انتقل المربي من علاقة إلى أخرى فجأة وهذا يعني شيء غير صحيح يعني أنا لما انتقل من العلاقة المالئة اللي هي الخضراء إلى العلاقة الجافة لازم انتقل منها تدريجيا يعني أخذ باليوم قليل من الأخضر وأدخله مع الجاف وهكذا شوية شوية مع حتى أنا أنتهي من العلاقة الجافة وتبقى العليقة كلها خضراء بتناوله، مع خاصة في أيام الأمطار وأيام الخير. وعكس ذلك تماما في العليقة القفة، لما تدخل العليقة القفة لازم تأخذ تدريجيا، ما يأخذش فجأة بسرعة للحيوان، زي عملية تكفيف الحليب. عملية تكفيف الحليب يجي مثلا الشهر الثامن، يقول لك البقرة يعني لازالت تدر حليب بكمية. فطبعا احيانا بدي يقول لك ما تدر حليب، ايش بيكون غذاء الجنين لما يجي بعد شهر؟ فاحنا نقول يعني، فهم في بعض الناس للاسف يقوموا يقطعوا الحليب فجأة، وهذا يسبب لنا مشاكل في الضرع. لكن لازم يعني انا يعني اقفف الحليب تدريجيا، يعني مثلا في الاسبوع الاول كنت احلب 3 حلبات، الاسبوع الثاني احلب 2 حلبات، الاسبوع الثالث احلب 1 حلبة، والاسبوع الرابع يعني انتهي من عمليه الحلابه وخلاص، وبقي الحليب اتقفف بشكل لا يكون لا امراض للضرع ولا اي اصابه للضرع تحدث.
طيب كيف تؤثر ايضا دكتور الحمى القلاعيه على انتاج الحليب واللحوم وبالتالي على دخل الاسره الريفيه؟
طبعا الحمى القلاعيه له تاثير طبعا على الانتاج، انتاج الحليب يعني يخف جدا، يعني يكون يعني كميته قليله، اي مرض يسبب يعني انخفاض انتاج الحليب، ويسبب برضو حتى انخفاض او قله الزياده في الوزن بسبب هذه الامراض الموجوده. لكن بالنسبه للحليب ما له يعني تأثير، يعني الحمى القلاعية ما ليش تأثير على الحليب زي مرض البروسيلا.
ماذا عن حجم الخسارة الاقتصادية دكتور التي يسببها هذا المرض للمزارعين وأيضا للاقتصاد الوطني بشكل عام؟
طبعا يعني يحدث خسائر كبيرة جدا بالنسبة خاصة في بعض الأمراض، يعني تجي يعني تنهي على الحيوانات بشكل كبير جدا. من أمثل هذه الأمراض طبعا اللي هي الأمراض الفيروسية، طبعا مرض الحمى القلاعية، مرض الطاعون الموجود، مرض الجدري أيضا، هذه كلها أمراض تؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات.
نعم، بما أن المرأة دكتور غالبا ما تكون هي المسؤولة عن رعاية المواشي في المزرعة، ما التحديات من وجهة نظرك التي تواجه هذه المرأة بشكل خاص عند انتشار هذا المرض، مرض الحمى القلاعية؟
طبعا في يعني من هذا المرض يعني اثناء المراه تحدث لها، يعني مثلا انتشر المرض هذا الموجود عندي في الحمى القلاعية هو موجوده، طبعا في تحديات تحصل له، انه يخف عند انتاج الحليب، في بعض الاحيان يصنعوا من الحليب هذا القبن هذا البلدي، فتخف الانتاج ويقل انتاج القبن هنا، وبالتالي يعني تعاني من مشكله عمليه البيع والشراء بالنسبة للحليب يكون قليل. أيضا تعاني برضو إنه ما تقدرش توجد على اللقاح، لأنه اللقاح زي ما قلت لك تجاري وأسعاره كبيرة، يعني مش إنه رخيصة، فهذا سبب يعني يعاني منه المربي. فلو كان اللقاح متوفر أو مدعوم حتى أو مدعوم يعني بسعر رمزي، يعني على رأس البقر 200 ريال 300 ريال ممكن المواطن أنه يقتنيه ويلقح الحيوانات حقه بشكل كبير جدا. لكن بعض الأحيان يندر اللقاح هذا يكون نادر، حتى في الأماكن التجارية هذه يكون نادر مش موجود، وهو غالي الثمن، بالتالي يعني يعاني المربي من هذه الصعوبات الموجودة لغلاء اللقاح الحمى القلاعية.
نعم، ماذا عن دور مكتب الزراعة دكتورة فاروق في دعمكم كأطباء بيطريين؟
والله يعني مكتب الزراعة يعني دعمنا، يعني احنا يعني نشكر الأخ المدير العام مهندس عبد الله عثمان الدعيس مدير مكتب الزراعة والري، زي ما قلت لك يعني بالنسبة كشخصيا يعني يعتبر هو الرجل الأول في داخل المحافظة بالنسبة للزراعة، فيقوم بكل مجهوداته على أساس يعني عملية الزراعة وقلب المنظمات، ويعني حتى أنه قلب المنظمات يريد من المنظمات العمل في هذا المجال. لازم الزراعة لازم يكون في اكتفاء غذائي لمدينة تعز، حتى أن احنا يعني حتى أنه في منطقة المصراخ قال لهم يعني أنه إيش، أنه أنا أشياء المصراخ تكتفي بالمادة هذه الموجودة، وأشوف أنه التصدير يكون قدوه عندنا في مدينة تعز. فرجل يعني يهتم بالزراعة ويهتم بمصلحة الوطن يعني والبلد كبير، فيشكر كثير جدا والله على كل ما يقوم من مجهوداته، والله سبحانه وتعالى يديله الصحة والعافية إن شاء الله.
إن شاء الله. دكتور فاروق، ما رسالتك في الأخير للمزارعين وللمرأة الريفية خصوصا فيما يتعلق بحماية مواشيهم من هذا المرض، مرض الحمى القلاعية؟
والله يعني نصيحتي أنه لا يسكتوا على الحيوان خالص، لازم يتفقد الحيوان كل يوم. فبكون يعني كمربية طبعا الحيوان زي الأرض، يعني يقولوا الأرض إذا أعطيته أعطيتك، يعني بمعنى إذا اهتميت فيه من حيث الماء، من حيث الدري والبذر هذا وشي تعطيك الأرض مردود. الحيوان نفس الشيء، إن اهتميت فيه أعطاك مردود وأعطاك كمية الحليب الكافية وأعطاك حتى زيادة في الوزن، حتى يعني بالنسبة للمرأة هذه كيف تتم عملية التسويق. التسويق للحيوان برضو له دور كبير مهم جدا. طبعا يعني أنا يكون يعني عندي إدراك وعندي وعي، مثلا شي الحيوان أنا أسوقه وبيعه، ما جيش أروح للسوق وأسوق حيوان شعره يعني كذا مقشع يعني هكذا، طبعا يكون في المادة الدهنية يعني مع الحيوان، على الأقل إني أطمر الحيوان طمر بالماء العادي، بيكون الجلد حقه يعني الريش حقه ناعم وبراق. وإذا كان على الأرباع الخلفية لو يعني روث من البراز لازم أصفيه كذا، وأهتم بمظهر الحيوان وأشوف الشعر حقه والعيون، إذا كان العيون يعني مثلا فيها التهاب في منتحمة العين لازم أعالج العيون، حتى بالليمون، حب الليمون هذا مخفف مع الماء ويعطى للعين يروح الرمد يعني على طول. فبالتالي لما أوزع الحيوان للسوق وهو بالشكل هذا أقدر أساوم المشتري بالسعر اللي أشتري أنا، لأنه يشوفه نظيف براق لا عين، مش عليه إصابات، مش عليه كذا. طبعا أهتم بالظلف، أشوف إذا في تشققات في الظلف، إذا في عرق لازم أعرقه بالتغطيس عن طريق برمجات البوتاسيوم. فالحيوان هنا أنا أتحكم فيه بعدين، لكن لما يجي إلى المشتري وهذا نوع من عمل التسويق بالنسبة لهم، يجي يشوف الحيوان مثلا على أثر الروث اللسان موجود، الشعر حقه غير ناعم مقزز حتى للعين، العيون تدمع، المخطم ما هوش لونه وردي ونظيف اسفنجي هكذا، تشوف على المخطم على المخاخيط وكذا دليل على التهابة الرئوية. فهذا يعني ممكن ما ينبعش، تتعب للسوق ممكن ترجع إلى البيت ثاني مرة، أو إذا بعته ممكن
بقيمة أقل
يديلك سعر أقل كبير، يعني قد يوصل إلى النص. فأنا أنصح إنه المربيات هذا، لأنه عملية التسويق عملية مهمة جدا، فتسوق الحيوان والحيوان هو يكون بحالة صحية جيدة ونظيف. و في بعض الأحيان تسوق حيوان تشتري بدون حيوانات أخرى، لازم هي لما تشتري حيوانات تركز على هذه الأشياء. وإحنا يعني أثناء الدورة التدريبية عرفناهم كيف تكون علامات الحيوان السليم وما هي علامات الحيوان المريض. فلو اتبعت هذه الخطوات إنه الحيوان السليم، مثلا أنا بكشف الأذان أشوف الأذان حقه تحت ما فيش أورام، ما فيش علو المخاخيط هذين في بالنسبة للتهابة الرئوية، العيون براقة لماعة ما فيش أي دموع تنزل، الشعر ناعم ما يتخللوش أي تقصفات ولا قراد، يعني حتى القراد يكون بعضها لاصق على الحيوان، أشوف الحيوان مكتز من ناحية الصدر يكون مكتز باللحم، ومن ناحية الأربعة الخلفية يكون أيضا مكتز باللحم، أشوف الحيوان أخلو يمشي أمامي، أشوف ما فيش عرق على الحيوان، يعني ما فيش أي يعني يمشي طبيعي. طبعا أحاول أن يعني أشوف الحيوان حركته، يعني من حيث أن أنا ممكن أجري الحيوان وأشوف حركته ونشاطه، إذا كان يجري ونشيط وحركته حيوية فهذا هو الحيوان الذي أنا أشله واستفيد منه يعني بالتربية، بحيث يعني ممكن قد استفيد منه حتى في عملية الاستفادة بالنسبة للإناث، وقد استفيد منه يعني في أشياء أخرى، إنه اللي هيكون فيه يعني خاصة بالنسبة للإناث إذا كان الضرع ممتاز وكذا استفيد منه بزيادة إنتاج الحليب. فهذه عملية مهمة كلها تقوم مربية، ولا تترك الحيوان إذا جدد عليه أي إصابة. أي إصابة يعني لازم تستشير أقرب مركز عندهم بيطري، ممكن تستشير الطبيب وتوضح له. يعني في بعض الأحيان يعني ينسوا كلمة إنه إيش إنه الحيوان حامل، في بعض العلاجات بعض المضادات الحيوانات يؤدي الى سقوط الجنين. طبعا هو لما تجي تلعب عنده تقول الحيوان مريض كذا وكذا وكذا المرض، فيجيب لك المضاد الحيوي فيؤدي الى سقوط الجنين، فبالتالي تكون مشكله. لكن لما تجي توضح للطبيب البيطري اثناء توصف له الحاله للحيوان تقول له انه الحيوان حامل بالشهر كذا كذا، هنا ياخذ باله ياخذ احتياطه انه ما يجيب لكش يعني حاجه تؤدي الى سقوط الجنين.
نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور البيطري فاروق غالب البورة، مدير إدارة صحة الحيوان في مكتب الزراعة هنا في محافظة تعز. كنت معنا في هذه الحلقة عن الحمى القلاعية، الأسباب، الأعراض، الوقاية والعلاج، من برنامج سبع دين. شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم كثيرا جدا، وشكرا على إذاعتكم الموقرة هذه، وإن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى
إن شاء الله
تعالى.
شكرا لك. إلى هنا مستمعين الأعزاء نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج سوى عدهن، والتي تحدثنا فيها عن الحمى القلاعية، الأسباب، الأعراض، الوقاية والعلاج. في الختام لكم أجمل التحايا من طاقم هذا البرنامج، كنت معكم أروى العباسي من الإعداد والتقديم، وكان معنا من الإخراج الزميل عاصم السامعي. شكرا كثيرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.